بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح وصف الجنة من نونية ابن القيم رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع
في فصل، أو بقوله فصل في أسبق الناس دخولا إلى الجنة. انتهى بنا الكلام إلى البيت 55,000، وما ذكره من سبق أبي بكر لدخول الجنة رضي الله عنه، من سبق أبي بكر رضي الله عنه لدخول الجنة بعد سائر الأنبياء والرسل. وهذا مترتب على أنه أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: وروى ابن ماجه أن أولهم يصافحه إله العرش ذو الإحسان، ويكون أولهم دخولا جنة الفردوس ذلك قامع الكفران، فاروق دين الله ناصر قوله ورسوله وشرائع الإيمان، لكنه أثر ضعيف فيه مجروح يسمى خالدا ببيان، لو صح كان عمومه المخصوص بالصديق قطعا غير ذي نكران. هذه الأبيات ضمنها أيضا أسبقية عمر الفاروق رضي الله عنه لدخول الجنة، ولكن ذلك كائن بعد دخول الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وبعد دخول أبي بكر الصديق. في قوله هنا وروى ابن ماجه أن أولهم، بين فيما نستقبل أن هذه الأولية نسبية، يعني من جهة تقدم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن جهة دخول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إلا أنه ذكر في هذا البيت خصيصة ومزية للفاروق رضي الله عنه، إن كانت هذه الخصيصة كما سيبين الناظم رحمه الله تعالى لم تثبت، وهي أن أولهم يصافحه إله العرش ذو الإحسان، يعني عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. وقوله إله العرش فيه جزم من الناظم رحمه الله تعالى على المراد بالحق في الحديث الذي سنذكره لاحقا، وهذا مبني على القول بثبوت الحديث. ومع القول بثبوته فإننا لا نتعرض لأمر الغيب بوجه من الوجوه، على الإطلاق، لا كما فعل السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه من أن المراد بالحق غير الرب سبحانه وتعالى، وأن ذلك راجع إلى الحق الذي هو من الأعيان ويصير بعد ذلك من الذوات. وهذا إنما أنبه عليه مع أن الحديث لم يثبت عند عامة أهل العلم، وهذا الحديث الذي يشير إليه الناظم رحمه الله أخرجه ابن ماجه في سننه في المقدمة، وأخرجه القطيعي في زياداته على فضائل الصحابة للإمام أحمد، أو هو من رواية عبد الله أو زوائد عبد الله ابن الإمام أحمد، من حديث أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يصافحه الحق عمر، وأول من يسلم عليه، وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة. وهذا الحديث على أقل أحواله شديد الضعف، بل بعض الحفاظ جزم بأنه حديث موضوع، كما قاله الذهبي رحمه الله تعالى والحافظ ابن كثير عليهم رحمة الله. والناظم رحمه الله في هذه الأبيات ذكر أنه حديث أو أثر ضعيف، لأنه قال: لكنه أثر ضعيف فيه مجروح يسمى خالدا ببياني. وفي حاد الأرواح قال: إنه حديث منكر جدا. قال: فهو حديث منكر جدا. وفي هذه المنظومة جعل علة هذا الحديث خالدا. وقد نظرت في طرق هذا الحديث ومن رواه كابن ماجه والزوائد في فضائل الصحابة وابن أبي عاصم وغيرهم، ولم أجد في الرواة من اسمه خالد. ولهذا الناظم رحمه الله تعالى نفسه في كتابه حاد الأرواح لما ذكر علة هذا الحديث قال: قال الإمام أحمد: داود بن عطاء ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث. وبهذه العلة التي ذكرها في حاد الأرواح أعله جميع من ضعف هذا الحديث، إلا أن الذهبي رحمه الله تعالى بالغ في الميزان أو في تلخيص المستدرك، فقال: موضوع في سنده كذاب. وفي الميزان قال: هذا منكر جدا. وبنحو قوله قال تلميذه الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا حديث منكر جدا، وما أبعد أن يكون موضوعا، والآفة فيه من داود بن عطاء. وبنحو هذا أيضا قال البوصيري رحمه الله في زوائده على سنن ابن ماجه والألباني عليه رحمة الله في الضعيفة والموضوعة، قال: إنه منكر جدا. فهذا الحديث من جهة السند لا يثبت، وأقل أحواله أنه شديد النكارة لتفرد داود بن عطاء به هذا به، وهو منكر الحديث كما يقول الإمام البخاري، أو ليس بشيء كما يقوله الإمام أحمد. وكلام أهل العلم فيه كثير لا يتناسب مع مثل هذا التعليق ومثل هذه المجالس ومثل هذا الباب أيضا، باب الترغيب في الجنة. ثم إن الحافظ ابن القيم رحمه الله لما ضعف هذا الأثر وبين علته هنا في هذا الموضع من النونية، ونبهنا على أن الراوي الذي فيه هو داود بن عطاء المديني وليس هو خالدا كما أوهمه قول ابن القيم رحمه الله، ولعله وهم في هذا الموضع من النونية، لما بين ضعفه قال: لو صح، لو هذه لإفادة الامتناع، لو صح كان عمومه المخصوص بالصديق قطعا غير ذي نكران، لو صح هذا الأثر لكان مخصوصا، أي أن الأثر ظاهره العموم، وهذا ظاهر، أول من يصافحه الحق وأول من يدخل الجنة إلى آخر الحديث التي تقدم، هذا عام. فإن عمومه المخصوص يكون مخصوصا بالصديق رضي الله عنه قطعا، غير ذي نكران، فلا إشكال فيه. وهذه هي طرق أهل العلم في الكلام على الروايات والأسانيد والمتون عند إيهام التعارض، فإنهم لا يقولون كما يقوله البعض إن الشرح فرع التصحيح، هذا غلط، ليس بصحيح، بل لا بد من إيضاح وجه الدليل وإن كان ضعيفا، لأنه يحتمل أن يكون صحيحا عند البعض، ويحتمل أيضا أن له وجها يحتاج معه إلى التخريج، وهذا كلام على كل حال يطول في هذا الموضع. ولما ذكر هذه المسألة قال: ويكون أولهم دخولا جنة الفردوس ذلك قامع الكفران. سيأتي معنا الكلام على جنة الفردوس إن شاء الله تعالى، ولكن هنا ذكر أوصافا لعمر رضي الله عنه، وأنه قامع الكفران، وهذا لا يمتري فيه رجلان، لا يمتري فيه مؤمنان، لا يمتري فيه سنيان، أن عمر قامع للكفر، وهذا من أوصافه التي يشركه فيها معه غيره، إلا أنه امتاز بها وكانت ظاهرة بارزة فيه رضي الله عنه وأرضاه. فاروق دين الله، وهذا من ألقابه، فإنه عمر الفاروق، لأن الله فرق به بين الحق والباطل بعد إسلامه. وقد جاء في فضل إسلامه الشيء الكثير، من ذلك أنه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم انصر الإسلام بأحب العمرين إليك، يعني عمر بن الخطاب وأبا جهل، فكان سبق الدعاء عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حتى ثبت عن ابن مسعود أنه قال: ما زلنا أذلة حتى أسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاهر المشركين وأعلن إسلامه، وهاجر جهارا ولم يستخف رضي الله عنه وأرضاه، وهذا كله مما ثبت في قصة إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إيهن يا ابن الخطاب، إن الشيطان ما رآك سالكا فجا إلا وسل، إن الشيطان لا يفرق منك، ما رآك سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فهو الفاروق، وهذا من أبرز أوصافه، فاروق دين الله، أي الفاروق بين دين الله وسائر الأديان الباطلة، وموقفه وموقف درته التي حمى الله بها أيضا السنة من المشككين والمشبهين كما في قصة صبيغ وغيره من أوضح الدلائل على ذلك. فهو ناصر قول الله تعالى أي كتاب ناصر قول الله أي كتاب الله جل وعلا، وناصر رسوله صلى الله عليه وسلم، ناصر سنته، حامل لها وشرائع الإيمان. وهذا الوصف لا شك أنه يشركه فيه جمع من الصحابة، عامة الصحابة، كل الصحابة رضي الله عنهم، إلا أن من قواعد التفاضل بين الصحابة رضي الله عنهم أنه قد يتميز بعضهم عن بعض بالزائد على هذا الوصف. هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الموضع. ثم قال بعد ذلك: هذا وأولهم دخولا فهو حماد على الحالات للرحمن، إن كان في السراء أصبح حامدا، أو كان في الضراء فحمد ثاني. هذا الذي هو عارف بإلهه وصفاته وكماله الرباني. وفي هذه الأبيات الثلاثة أيضا ذكر صنفا آخر من الأصناف الذين يتقدمون على غيرهم في دخول الجنة، وإنما يذكر الحافظ ابن القيم مثل هذا الأمر تبعا لما جاء في نصوص الشريعة، والذي تكرر معنا الكلام عليه فيما سبق من التعليق على الأبيات، وأن الناس في دخول الجنة وفي أخذ منازلهم وفي درجاتهم على حسب أعمالهم في هذه الحياة الدنيا، ففيهم السابق وفيهم المقرب وفيهم صاحب اليمين وهكذا، وإنما يكون هذا على حسب الأعمال التي يقومون بها في هذه الحياة الدنيا. ومن أجل الأعمال وأعظمها وأرفعها درجة عند الله سبحانه وتعالى صفة الحمد، ولهذا قال: هذا وأولهم دخولا فهو حماد. حماد فعال، صيغة مبالغة من الحمد مقصودة في لفظها ومعناها، لأن الحمد لما كان أيضا على درجات وعلى منازل، فإن هؤلاء قد اجتمع فيهم أعظم صفات الحمد، ولهذا وصفهم بصيغة المبالغة على ما جاء في الحديث وفي لفظ الحديث الذي سنذكره لاحقا. فهم حمادون. ومن ذلك أن حمدهم لله سبحانه وتعالى ملازم لحالاتهم، فهم يحمدون الله على كل حال، ولهذا قال: على الحالات، يعني على كل الحالات وجميع الحالات، فلا ينفك عنهم الحمد، لأن متعلق الحمد هو الاختيار الإلهي، وهذا من وجوه الفرق بين الحمد وبين الشكر، وذلك أن الحمد عام في تعلقه بالفعل، وإن كان خاصا في تعلقه بالآلة، فالحمد إنما يكون باللسان، والشكر خاص في المتجدد من النعم وعام في متعلق الآلة، لأنه يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فالشكر أعم من جهة الأفعال، من جهة الاختيار، ف فالعبد يعلم أن أفضل ما هو فيه ما اختاره الله له، فيكون حمادا. قد كان من هديه عليه الصلاة والسلام في الحمد أنه إذا جاءه الأمر يسره قال الحمد لله، فإذا جاءه غير ذلك قال الحمد لله على كل حال. وهذا الحديث في صحيح الجامع للعلامة الألباني عليه رحمة الله، وقد حسنه جمع من أهل العلم. فهو حماد فعال صيغة مبالغة، ومن ذلك أنه حماد على جميع الحالات. ولهذا قال الناظم عليه رحمة الله: إن كان في السراء أصبح حامدا. حامدا خبر أصبح واسمها محذوف، أصبح هو حامدا، أصبح حامدا. وأصبح هنا ليست على ظاهرها، لا يراد بها الوقت الزماني أنه في حال الصبح، وإن كان الصبح من أعظم منازل أو أوقات الحمد. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا ما أتنا وإليه النشور. أصبح حامدا أو كان في الضراء، هذا كان نزلت منزل أصبح لأنها في الدوام والاستمرار أعم، والنظم لا يحتمل التدقيق في مثل هذه الأمثال. أو كان في الضراء فحمد ثاني، يحمد حمدا ثان، وظاهر ذلك ما جاء في الحديث الذي أسلفته أنه كان إذا جاءه الأمر يسره قال الحمد لله، فإذا جاءه غير ذلك قال الحمد لله على كل حال. من هذا الذي يفعل هذا؟ هذا الذي هو عارف بإلهه، بقدر ما عنده من معرفة بالإله سبحانه وتعالى، بربوبيته، بصفاته، بإلهيته، بكماله. ولهذا قال هذا الذي هو عارف بإلهه وصفاته، فهو عارف بألوهية الله جل وعلا واستحقاقه للعبادة، وعارف بصفاته سبحانه وتعالى وأن صفاته جميعا مرجعها إلى الجمال والكمال والجلال. جميع صفاته مرجعها إلى هذه الثلاثة الأمور، فهي صفات جمال وصفات كمال وصفات جلال. ومن كان هذا وصفه فإنه مستحق للحمد على جميع الأحوال. ولهذا كان الحمد المطلق التام الكامل لله سبحانه وتعالى، كما تقوله في استفتاحك لقراءة الفاتحة: الحمد لله، بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت واللزوم، الحمد لله. فأنت حامد على دوام الأمر وعلى دوام الحال، والله سبحانه وتعالى حمد نفسه وأمر عباده بحمده. والمصنف رحمه الله الناظم له كتاب مستقل في موارد الحمد، وهو كتاب نافع جليل القدر، مطبوع من مدة في حال انفراد. والحمد ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه، هذا الذي اختاره شيخ الإسلام وانتصر له الحافظ ابن القيم أيضا رحمه الله في كتابه الوابل الصيب. والناظم يشير إلى ما جاء عند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الحمادون، الذين يحمدون الله في السراء والضراء. وهذا الحديث فيه كلام، فيه ضعف، وقد تكلم على طرقه وشواهده العلامة الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة ومال إلى تصحيحه أو تحسينه. قد جاء الحديث من حديث عمران ابن حسين، وجاء من روايته مطرف ابن عبد الله ابن الشخير عنه، وإن كان الأمثل في طرقه الوقف، إلا أنه محتمل أيضا للتحسين كما سبق ذلك. ولهذا كما قلت حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة. ثم قال الناظم: رحمه الله تعالى بعد ذلك: وكذا الشهيد فسبقه متيقن، وهو الجدير بذلك الإحسان. ذكر في هذا البيت أن من أول الناس دخولا الجنة ومن أسبقهم دخولا فيها الشهيد، الشهيد الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، كما في الصحيحين في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فما كل من سمى نفسه شهيدا أو اعتقد نفسه شهيدا أو سماه الناس شهيدا أو اعتقده الناس شهيدا يتنزل على هذه المنزلة. هذه المنزلة العظيمة إنما هي للشهيد الذي وصف بما تقدم في هذا الحديث، قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وأيضا هذا ملتزم مع شروط الشهادة والقتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك. ولهذا الناظم رحمه الله تعالى لما لم يكن هناك حديث مخصوص بهذا الأمر، وإن كان قد ورد حديث أيضا بهذا المعنى، قال رحمه الله فيه: وكذا الشهيد فسبقه متيقن. من أين يؤخذ هذا السبق؟ من السبق في العمل، لأن الشهادة من أعظم الأعمال وأجلها عند الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر ليس بمنكور ولا يجحده أحد، وأن الشهادة من أعظم الأعمال عند الله جل في علاه. ومع هذا فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: عرض علي أول ثلاثة من أمتي يدخلون الجنة، وأول ثلاثة يدخلون النار، فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد، وعبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه، وفقير متعفف ذو عيال. وهذا الحديث كما قلت أخرجه الإمام أحمد، ولكنه حديث ضعيف، وضعفه لا ينفي ما هو مذكور فيه، وخصوصا فيما يتعلق بحق الشهيد، وإن كان ابن خزيمة وابن حبان قد أورداه في صحيحيهما، إلا أن في سنده عامر العقيلي وأبوه أيضا وهما مجهولان. ثم قال رحمه الله: وكذلك المملوك حين يقوم بالحقين سباقا بغير تواني. المملوك هو العبد في يد سيده، ومعلوم أن المملوك من المال الذي يتموله السيد، وهو لا يستطيع أن يقوم بكل ما يريد، لكن مع هذا فإنه لا يضيع حق ربه جل في علاه عليه، ولا يشغله حق سيده عن حق خالقه ومعبوده جل في علاه. ولهذا قال حين يقوم بالحقين. وما الحقان؟ الحقان هما حق الله وحق سيده. فهو باعتبار الملكية، أي باعتبار أنه مملوك، يقوم بما هو واجب عليه في حق سيده من أعماله، وهذا ما كان عليه الأمر في الإسلام وفي أوائل تلك الطبقات. وهو أيضا لا يشغله قيامه بحق سيده أن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى من الواجبات الشرعية، ومعلوم أن سيده لا يجوز له أن يمنعه عن القيام بحقه الواجب الذي لا يعذر بتركه، وإلا فإن المملوك مثلا لا يجب عليه الحج مع أنه من أركان الإسلام تخفيفا عليه وعلى سيده، لكن بالنسبة للصلاة وبالنسبة للصيام وسائر الفرائض التي لم تستثنى كما استثني الحج فإنه يجب عليه أن يقوم بها. فهو يقول وكذلك المملوك، أي أنه من أول من يدخل الجنة بناء على الحديث المتقدم، حين يقوم بالحقين ويكون سباقا، وسبقه هذا يكون بغير تواني. قد كما قلت كان هذا هو حال المماليك، حتى كان أكابر الصحابة وأفاضل الصحابة يحرصون على عتق المملوك الذي يرون فيه صلاحا ودينا. وكان ابن عمر رضي الله عنه لما وسع الله عليه من أكثر الناس عتقا للمماليك، من أكثر الصحابة عتقا للمماليك بسبب ما يرى من صلاحهم، حتى أنه أعتق شيئا كثيرا فعوتب في هذا، وقيل له إنهم إنما يتصنعون لك، فقال من غرنا بالله اغتررنا له، رضي الله عنه وأرضاه. والمملوك جاء أيضا في الحديث المتقدم وعبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه، ثم قال وكذا فقير ذو عيال ليس بالملحاح بل ذو عفة وصيان. كذا فقير، الفقير الذي هو معدم وهو أشد حالا من المسكين، ولكن إذا ذكر الفقير في النصوص الشرعية وفي كلام أهل العلم وكلام الفقهاء فإنه يدخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير، وإذا ذكر معا دل المسكين على من يملك قوت يومه ومن يمون، ودل الفقير على من لا يملك شيئا، فهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمع، كالإسلام والإيمان وهكذا. فهو فقير، كذا فقير ذو عيال، فقير وفوق ذلك فهو صاحب عيال يعولهم، وفوق هذا ليس بالملحاح الذي يلح على الناس أو يتظاهر بحاجته أو بفقره، يحسبهم الجاهل أغنياء من الأغنياء من التعفف. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف من شدة تعففه، بل ذو عفة، متعفف يعف نفسه ويصونها، لهذا قال وصيان. ولفظ العفة يطلق على هذا المعنى، يطلق على من لا يعرض نفسه لمذلة المسألة ومهانتها والشكاية على الله سبحانه وشكاية الله إلى خلقه وفقره وحاجته وما شابه ذلك، ويطلق على المتعفف عن موارد الشبهات والشهوات كالزنا وفواحش اللواط وما أشبه ذلك. وكذا فقير ذو عيال، صاحب عيال يعولهم، ومع هذا فإنه يصبر ويحملهم على الصبر وعلى الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، وعلى تزهيدهم في الدنيا. وهذه الأوصاف لا شك أنها من أعظم الأوصاف التي يستحق صاحبها أن يكون من أهل الجنة، بل أن يكون سباقا في دخول جنة الخلد. ولما ذكر الناظم رحمه الله تعالى هذا الموضع من أو هذه المواضع من السبق في جنة أو في دخول الجنة عند الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، رجع رحمه الله إلى الكلام على الجنة من جهة عددها ومن جهة أجناسها ومن جهة درجات أصحابها، فقال: فصل في عدد الجنات وأجناسها. وذلك أن الجنة هذا اسم عام، أن الجنة اسم عام تحته درجات وجنان ومنازل، وتحته أوصاف. فالاسم العام لهذه الدار التي تسمى بدار السلام وجنة المأوى وما أشبه ذلك، الاسم العام لها المتناول لجميع أوصافها وجميع درجاتها وجميع أنواعها هو الجنة. فجميع ما اشتمل عليه ما وعد الله به عباده المؤمنين من الجزاء في الآخرة اسمه الجنة. والجنة مأخوذة من الستر والتغطية، ومنه الجنين في البطن والجان لاستتارهم عن الأعيان وغير ذلك مما هو داخل في هذا الاستقاق أو في هذا الأصل. ولما كانت الجنة من الغيب الذي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه في كيفيته، وإن كان قد ذكر لنا سبحانه وتعالى أوصافه التي تقرب معانيها وتشوق إليها، كما جاء عن ابن عباس أنه قال: ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء. فهذه الجنة هي الاسم العام، وأصلها في لغة العرب الحديقة أو البستان الملتف، وهذا تقريب للمعنى بما يعرفه الناس. سيأتي في أوصافها ما يدل على أن الأسماء وإن كانت معلومة المعاني في جهة الجملة، إلا أنها في الحقائق لا تصل إلى نفس الحقائق، كما قال سبحانه وتعالى: وأتوا به متشابها. وقد فاتنا فيما سبق في الثلاثة الذين يدخلون الجنة، أعني الشهيد والمملوك والفقير ذو العيال، أن الفقير ذو العيال جاء في صحيح مسلم بيانه في حديث حمار، في حديث عياض بن حمار المجاشعي الطويل الذي في صحيح مسلم، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقصد متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرباء، ومسلم عفيف متعفف ذو عيال. هذا كما قلنا في صحيح الإمام، في صحيح الإمام مسلم. وبهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي لقرب دخول وقت أذان العشاء. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.